رمضان اللي فات اظن في مسلسل اتعرض اسمه خلي بالك من زيزي. المسلسل لفت انتباه ناس كتير لمرض او اضطراب اسمه فرط الحركه وتشتت الذهن او ADHD، وده شيء كويس جدا، خصوصا وان عندي قصه عجيبه مع الاضطراب ده حابب احكيها النهارده. وانا عاده ما بحبش احكي حاجه عن حياتي الشخصيه، لكن بعد ما شفت المسلسل مؤخرا بس واتضايقت جدا لانه ما وعاش الناس بخصوص المرض قد ما قدمه بشكل مش حقيقي كناس حافظين مش فاهمين، والمصيبه كمان انه خوف الناس من العلاج اللي ممكن يغير حياتهم وحياه اولادهم زي السحر حرفيا. فانا النهارده حابب استاذنكم اني احكي حكايتي لان اظن انها ممكن تفيد ناس كتير وتغير حياتهم للاحسن. الحكايه اللي عاوز احكيها النهارده ما بتبداش عندي، بتبدا عند ابني الكبير زياد البكري. انتوا عارفين الاطفال ما بيتولدوش بكتالوج، خصوصا اول طفل ده، فانت معاه بتكون لسه بتتعلم وتستكشف لاول مره ومش عارف منين يودي على فين. اول مره بدات الاحظ ان في حاجه غريبه في ابني كان وهو عنده سنتين يمكن، ان كنت لما بشتري له لعب مكتوب عليها انها مناسبه لسنه ومحتاجه دقه في مهارات استخدام الايدين، زي انه يحط اشكال معينه في مكانها او انه يركب مكعبات في بعض، لاحظت انه ما كانش بيقدر يعمل ده، وبقى يدور على طريقه تانية يستخدم اللعبه بيها غير الطريقه اللي هي معموله عشانها اصلا. شويه شويه لما بقى 4 سنين مثلا، لاحظت انه لما بيشرب او بياكل حاجه فيها سكريات حرفيا بيتجنن، لعب وجري وتنطيط وصريخ وهو في عالم تاني مش دريان بيه. استغربت وقلت جايز السكر اللي بيعمل فيه كده. مع استمرار الحاله دي بدات اشك، اقول يا ربي دي اعراض توحد، ادقق في كل حاجه الاقي ما عندوش مشاكل لا في الفهم ولا في التواصل ولا في التعبير عن مشاعر ولا في التواصل الاي كونتاكت بالعينين ولا اي حاجه، ذكي ولماح وبيتفاعل مع الناس بشكل طبيعي. لما راح الحضانه لاحظت ان عنده مشاكل كتير والمدرسه بتشتكي منه، بس ما قدرتش افهم منها ايه المشكله بالظبط. بتقول انه ما بيقعدش في مكانه مثلا، او انه ما بيقدرش يمسك القلم ويكتب، ده غير شكوى زياد نفسه من زمايله اللي بيضايقوه. الموضوع وصل لان حصل حاجه عجيبه اول مره اشوفها في حياتي، انه سقط في KG1. الحاجه اللي كانت غريبه جدا لاني شايفه ذكي ومبدع. شويه شويه لما دخل ابتدائي وكنا سافرنا بلد تانية، فطبعا الناس والبيئه والمدرسه اتغيروا، الشكوى استمرت في المدرسه برضه، والمدرسين كانوا بيتعاملوا معاه لانه حرام غبي وانتوا بتظلموه انكم بتدخلوه مدرسه انترناشونال. يا جماعه الحاجه اللي انعكست على حالته النفسيه، هو حاسس انه غريب زي السمكه اللي بره الميه، بس ما تعرفش ان في حاجه اسمها ميه اساسا. فبدا يظهر عليه اعراض تانية وهي التوتر والقلق الشديد، خصوصا لو اتاخرت عليه ثانيه بس عشان يجيبه من المدرسه بينهار تماما من الرعب. كل ده وانا مركز في اني اطمنه واحتويه، وشايف ان الناس والاطفال مش قوالب، هو مختلف بس ومحتاج مساحه ووقت عشان ينمو ويلاقي نفسه، حتى لو غيره سبقه هو مش سبق يعني، فما كنتش بضغط عليه ابدا. لغايه ما في مره جربت انه يشاركني في فيديو، فلفت انتباهي حاجه، اني وانا بقول له هيقول ايه، اللي هي جمله واحده بس بسيطه جدا، طلع عيني عشان يقولها صح. كنت وانا بكلمه وبقول له عيني رايحه في عالم تاني مش معايا اساسا. هنا بدات اقلق، انا ما اعرفش امتى سمعت عن حاجه اسمها ADD او ADHD، انما فجاه كده في يوم كان ربنا الهمني ان جايز يكون عنده ADHD، ولقيت قدامي وانا سايق لوحه عليها اعلان لمركز طب نفسي للاطفال، فوقفت وخدت رقمهم واتصلت فورا وحددت ميعاد، ورحنا كشفنا والدكتور شخصه فعلا ADHD، فرط حركه وتشتت انتباه، وكتب له علاج. يعني كان عنده 7 سنين اظن وقتها. انا يومها انهارت وانا مروح، صعب عليا جدا وبقيت مرعوب مش عارف اعمل ايه، خايف اديله الدواء، وفي نفس الوقت المنطق بيقول ان ما دام في مرض وله علاج يبقى الواحد يتعالج، فهل انا لو منعت عنه العلاج ابقى انا كده اب كويس ولا اب وحش؟ فضلت ليلتها عايش في الصراع ده مش عارف اعمل ايه. استخرت ربنا والصبح اديته الدواء وانا مرعوب، ونزلت رحت شغلي، وبقيت اتصل بزوجتي على مدار اليوم اطمن، والحمد لله ما حصلش حاجه. انا مش فاكر اصلا الدواء كان له تاثير ولا لا. المهم فضلنا ماشيين عليه سنه، ووقفناه بعدها لما ما حسيناش بفرق كبير. الدواء كان نوع من المهدئات يعني، خصوصا واننا سافرنا تركيا بعدها وبقى صعب جدا نتابع مع دكتور هناك بسبب حاجز اللغه. لكن زياد مع الوقت لاحظت انه بدا يتحسن، لانه بدا هو مع نفسه يشتغل على نفسه. لكن بمرور الوقت لاحظنا ان مشاكله في المدرسه كتير، وبدا يكره المدرسه بسبب تنمر زمايله عليه. من اعراض ADHD ان الشخص بيكون حساس بشكل زايد وبيقلق جدا من راي الناس اللي حواليه فيه، فده كان عامل ضغط عصبي كبير عليه، اللي بمرور الوقت لاحظت انه على طول حزين ومتوتر مش مبسوط. كان ماشي في المدرسه مع شويه صعوبات وشويه شكاوي، كان عنده مشكله في خطه وحش جدا، لكن المشكله دي ما بقتش مهمه لان المدرسه شغاله ديجيتال على تابلت وكمبيوتر، يعني ما بيكتبوش بايديهم اصلا. ده غير انه كان بيعوض مشاكل صعوبات التعلم اللي عنده بذكاء فطري بيفهمها وهي طايره، فما بيحتاجش يذاكر، فما بقتش قلقان عليه من ناحيه التعليم، لكني بدات اقلق من ناحيه التوتر اللي هو عايش فيه، واللي زاد وقرب يوصل لاكتئاب في السنتين بتوع الكورونا اللي كان التعليم فيهم عن بعد في البيت. اللي عنده ADHD ملول جدا، محتاج دايما تجديد، وهنعرف ليه ده بيحصل كمان شوية. فطبعا انه يفضل في البيت كل يوم وكمان مش عارفين نخرج عشان الكورونا، ده خلى نفسيته في الارض. خلونا نسيب زياد هنا بقى شوية ونرجع لي انا. قبل الفترة دي بشوية بدأت ألاحظ أعراض جديدة بتظهر عليا، إرهاق شديد، مفيش طاقة نهائي، توتر شديد، اكتئاب حاد. التوتر والاكتئاب بتعالجوا مع طبيب نفسي، جربنا كذا دواء لغاية ما لقيت الدواء اللي ظبط معايا، ولكن فضلت مشكلة الإرهاق دي، واللي كنت بحاول أعالجها بالقهوة والكافيين عموما، لدرجة إن كنت باخد الكافيين إقراص لأن القهوة ما بقتش كفاية. المهم أول مرة أخدت فيها الدواء عشان التوتر وشفت تأثيره اللي زي السحر، لأني كنت طول عمري متأثر بالأسطورة اللي بتقول إن الطب النفسي ده كلام فارغ والأدوية ما بتعالجش حاجة، دي بتنيم الناس وخلاص. لأني كنت قريت ده في مقالة للدكتور مصطفى محمود زمان، واللي ممكن كلامه وقتها كان صحيح لكن ما بقاش صحيح بعد 30 ولا 40 سنة. فهم الطب النفسي لعقل الإنسان اتقدم كتير جدا. صحيح ما زال العقل والإنسان عموما غامض بالنسبة للطب، بس الفهم اللي عندنا النهاردة مش زي اللي كان موجود من 40 سنة أو أكتر. التأثير اللي شفته خلاني اكتشفت حاجة عجيبة جدا، إن التوتر اللي كان عندي ده ما كانش حاجة عرضية حصلت قريب، لا ده أنا كنت طول عمري عايش كده ومتخيل إن ده الطبيعي وكل الناس كده. إنما دلوقتي أول مرة في حياتي أحس بسلام نفسي، إني ما بغليش من جوايا. ساعتها بدأت أشك إن أنا نفسي عندي ADHD، بس ما بحثتش في المسألة قوي وركنتها على جنب. لكن افتكرت الموضوع ده تاني لما كنت بستعد للسفر لبريطانيا ورحت أعمل امتحان الإنجليزي الآيلتس. أنا الإنجليزي بتاعي كويس الحمد لله، والامتحان بالنسبة لي بسيط جدا، يعني ما قلقش منه وجبت فيه درجة عالية. ولكن بالرغم من كده أنا ما كنتش طايق أقعد في الامتحان، هتجنن عاوز اخرج. افتكرت اني كنت كده في الكليه والمدرسه، اي لجنه امتحان ببقى هتجنن واخرج منها كاني محبوس. الشعور بيكون طاغي جدا، كان حد تاني ماسك الريموت بتاعك وهو اللي بيوجهك. عشان كده في الكليه كنت دايما اول واحد بيخرج من لجنه الامتحان، فده اللي زود شكي جدا. لما نقلنا بريطانيا بقى التوتر والقلق زادوا جدا عند زياد، بالرغم من انه كان مبسوط جدا بالبلد وبالناس والمدرسه. فانا قلت ما دام حاجز اللغه خلاص ما عادش موجود، فرصه نتابع مع دكتور هنا انا وهو. وفعلا طلع عندي ADHD، وبدأت العلاج اللي برضو اتطور كتير عن 7 سنين فاتوا مثلا لما اتوصف لزياد. ايامها كانوا بيكتبوا مهدئات، دلوقتي العلاج بقى اكتر بالمنشطات. اول يوم اخدت فيه الدواء كان فعلا تأثيره زي السحر. عارف لما تعيش طول عمرك نظرك ضعيف وانت ما تعرفش، وفجأة تلبس نظارة نظر مظبوطة على مقاسك فتشوف الدنيا لأول مرة، هدوء وسلام نفسي وتركيز ومفيش حاجة بتشتت انتباهك. بعد ما كنت قافل على نفسك تماما ومش عاوز تكلم حد لأنك بتبذل مجهود مضاعف عشان تركز وتشتغل، إنما دلوقتي بقيت عاوز تقابل الناس وتتكلم معاهم، بقى عندك تعاطف أكتر مع ناس كنت بتضايق منهم لأنك فجأة بقيت فاهم دوافعهم وإنها غصب عنهم. بعد ما كنت مرهق باستمرار وطاقتك مستنزفة في إنك بتحاول تسيطر على التوتر اللي جواك، فجأة فقت وبقى عندك طاقة تشتغل وتعيش تاني. استهلاكي للقهوة قل كتير جدا، ما بقتش محتاجها. للأسف مش هقدر أوصف لك إحساسي كان إيه، مش هتستوعبه إلا لو عشت عمرك كله متخيل إنك زي كل الناس. بس مستغرب انت ليه محتاج تتعب اكتر منهم عشان تعمل حاجه هم بيعملوها هم سايبين ايديهم، ومش قادر تفهم ليه كل شويه بتلبس في حيطه انت مش شايفها، وفجاه تكتشف ان كل ده مش صحيح وانك عشت طول عمرك متربط بسلاسل حديد واول مره تفكها. وعرفت بعدها ان الحاله دي وراثيه، واكتشفت ان والدي كمان كان كده. فهمت كتير من تصرفات والدي الله يرحمه، وفهمت كتير من تصرفاتي، وافتكرت ان انا كمان وانا صغير يمكن عمري 4 سنين مثلا كان عندي لعبه اسمها ميكانو، عمري ما قدرت ولا فهمت ولا استوعبت دي بتتركب ازاي، وكنت دايما بسأل نفسي هم ليه بيعذبوا الأطفال بلعب زي دي. فهمت ليه الناس كانوا بيستغربوا لما يشوفوا الكتب بتاعتي في المدرسة ويلاقوها نظيفة تماما وبشوكها لأني ما بفتحهاش، وبالرغم من كده كنت بجيب درجات عالية. وفهمت ليه أنا اتخرجت في كلية أدبية وعمري ما قدرت أقرأ رواية أو مسرحية من اللي كانوا مقررين عليا، ومش عارف نجحت ازاي لحد دلوقتي. فهمت ليه عمري ما ركبت ميكروباص تقريبا، لاني كنت افضل امشي ساعه ولا ساعتين ولا اني استنى 10 دقايق على ما الميكروباص يتملى. فهمت ليه دايما كان عندي مشكله في سرعه ردود الافعال في المواقف اللي محتاجه ردود افعال سريعه بيكون رد فعلي بطيء لاني مش مستوعب لسه اللي بيحصل، وفي المواقف اللي محتاجه تروي وهدوء اكتر بيكون رد فعلي سريع جدا. فهمت ليه قبل الجواز لما كنت حر نفسي ما كنتش بستقر في شغلانه لاني بزهق، خلاص اتعلمت كل اللي ممكن اتعلمه هنا يلا ابدا ادور على شغل تاني، فكان اخري في اي مكان سنه واحده. الموضوع اللي اتطور وما بقاش انك مش طايق تستقر في شغلانه، لا ده انا ما بقتش طايق استقر في بلد، كل ما استقر في مكان بعد شويه ابدا اقول الزهق ده اما اقوم هاجر. فهمت ليه بدرس من حاجات غريبه زي الرمل مثلا اللي بسببه ما بحبش اروح البحر نهائي، رمل حواليك في كل حته وبيلزق في كل حاجه بقى وبيدخل في الاكل وفي كل ما مالكش السيطره عليه، بدرس من شعر الودان اللي بيشوك ده، بيجنني. فهمت ليه ما بحبش القلقاس؟ انا بحب ريحته وهو بيطبخ جدا، وما عنديش مشكله مع طعمه، ولكن مشكلتي في ملمسه في البق اللي عامل زي الصابون ده. فهمت ليه دايما حاجتي مهرجله ومش منظمه؟ لاني لازم افرد كل حاجه قدامي وابقى شايفها، لاني لو مش شايف الحاجه هنسى انها موجوده اصلا. عشان كده كان بيحصل كتير ان اروح اشتري حاجه عشان محتاجها، واروح البيت اجي افتح درج المكتب الاقي عندي منها اصلا وهو عنده جوه. فهمت ليه التواصل بتاعي مع الناس البعاد عني قليل؟ ما بتصلش بحد الا لو هو اتصل، لاني لو ما بقابلوش او ما بشوفهوش قدامي بشكل دوري بنسى ان هو موجود في الحياه اصلا. فهمت ليه الارهاق واستنزاف الطاقه المستمر؟ لاني بستنزف طاقتي في السيطره على التوتر ومحاوله التركيز. فمتخيل ان فجاه الحمل ده كله يتشال من على ظهرك، الواحد بيبقى حاسس بايه؟ ولكن ساعتي دي كانت لا تقارن بفرحه زياد وهو جاي يجري ومش مصدق بعد نص ساعه بس من لما اخذ الدواء لاول مره. قال لي بابا انا بقيت حد تاني. ورجع من المدرسه يحكي لي عن يومه وهو عامل كده.
ايوه سلام عليك. ايه ده ايه ده المجتمع ده ما شاء الله ما شاء الله، فالكم كريست والله فالكم كريست.
فجاه لقى نفسه مركز وبيتفاعل مع المدرسين ومش خايف يقول الاجابه اللي عارفها احسن تكون غلط ويبقى شكله وحش. المدرسين اللي اندهشوا وسالوه انت ازاي مستواك اتحسن فجاه كده، فجاه لقى نفسه بيتفاعل مع زمايله من غير ما يكون حساس زياده عن اللزوم، واي حد بيحاول يضايقه بيوقفه عند حد ببساطه. فجاه طفولته اللي اتسرقت منه رجعت له. دي قصتي انا وابني اللي بنبدا فصل جديد منها حاليا باختصار. بس عشان حد يقدر يستفيد من القصه دي محتاج استغل الفرصه دي في ان الناس تفهم ايه هو الـ ADHD اصلا، وازاي بيتشخص، وايه علاجه، وازاي، وهل هو مرض ولا ميزه. عشان نفهم ايه هو الـ ADHD، اخي اسمه رخم جدا سواء بالعربي او بالانجليزي وما بيعبرش عن طبيعته يعني بشكل دقيق. المهم عشان نفهم اللي ما يتسماش ده محتاجين نفهم المخ بيشتغل ازاي اصلا. مخ الانسان وزنه حوالي 1.5 كيلو تقريبا، حاجه قد كده يعني، ولكن فيه 100 مليار خليه عصبيه، رقم ضخم صعب تتخيله. ولكن تعال اقربها لك شويه. عارف شاشه التلفزيون؟ مش بيبقى الصور فيها عباره عن نقط صغيره كده او بيكسلز؟ لو عندك شاشه تلفزيون 17 بوصه هيكون قدامك على الشاشه حوالي 200,000 نقطه او بيكسل، تمام؟ تخيل معايا دلوقتي برج خليفه في دبي حوالي 160 دور. هات بقى شاشات تلفزيون 17 بوصه وغطي بيها المبنى ده كله مترصصين جنب بعض كده داير ما يدور من فوق لتحت، وشغل الشاشات دي كلها في نفس الوقت. عدد البيكسلز او النقط المنوره اللي على كل الشاشات دي تقريبا قد عدد الخلايا العصبيه اللي موجوده في مخ. الخلايا دي بتتواصل مع بعض باستمرار عشان تنقل الاشارات العصبيه في المخ. كل خليه فيها اكتر من 1000 نقطه اتصال، ما بيتواصلوش مع بعض بشكل مباشر يعني مش لازقين في بعض، ولكن بين كل نقطه ارسال ونقطه استقبال في مسافه صغيره جدا لازم الاشاره العصبيه تنطها عشان توصل للناحيه الثانيه. الاشارات دي بتتنقل عن طريق مواد كيماويه بتفرزها الخلايا، حوالي 50 ماده هرمونات. الشخص اللي عنده ADHD بيكون عنده مشكله في هرمونين، الدوبامين والنوربينفرين. بيعملوا ايه دول؟ الدوبامين اللي بيسموه هرمون السعاده هو اللي بيخليك تهتم بحاجه معينه فتركز معاها، والنوربينفرين هو اللي بيخليك تحس بالوقت وتقدر ترتب الاولويات، لان انت محتاج تستوعب فات عليك قد ايه وانت بتعمل حاجه معينه وفاضل قد ايه على ما يجي ميعاد حاجه تانية مهمه. محتاج تعرف انك لازم تسيب الفيسبوك دلوقتي مثلا عشان عندك ميعاد دكتور بعد نص ساعه، ولازم تقوم تلبس وتنزل عشان تلحق توصل في الميعاد، ولازم تقدر تستوعب ان وصولك للدكتور في الميعاد لانك تعبان ومحتاج تكشف ضروري واهم من الفيسبوك اللي مش هيطير. ايه ده غريب، وهي دي حاجه صعبه يعني؟ في حد ما يقدرش يعمل كده؟ هو هينسى ان عنده ميعاد دكتور اصلا لانه ما بيحبش يروح للدكاتره اساسا. الادويه بقى بتساعد في تحسين التواصل بين الخلايا العصبيه اللي الشبكه عندها واقعه. الموضوع اعقد من قضيه هيبره وحركه وتشتت ذهن، بل ان في احيان كتير ما بيكونش فيه لا فرط حركه ولا هيبره اساسا، وحتى اذا اتوجد فبيكون في سنين الطفوله الاولى بس، وبعدين بيختفي مع سن دخول المدارس تقريبا، وبيتحول لتوتر داخلي. الواحد بيبقى بيغلي من جواه. ليه؟ نرجع تاني للمخ عشان اقربها لك. تخيل معايا اوركسترا سيمفونيه ضخمه كلها عازفين ممتازين جدا، كل واحد فيهم ممتاز. تخيل بقى العازفين دول كل واحد بيعزف لوحده مع نفسه، وكلهم بيعزفوا في نفس الوقت لان مفيش مايسترو يقول لي مين يعزف الاول ومين يسكت. النتيجه هتكون ايه؟ دوشه. فالمشكله في المخ في حاله الاي دي اتش دي مش في العازفين بتوع الاوركسترا. الخلايا العصبيه كل خليه لوحدها شغاله زي الفل، كل حاجه سليمه بس لوحدها، والتركيز موجود طالما الواحد شغال في حاجه بيحبها جدا وشغوف بيها مش حاجه ممله، او لو حد حاطط سكين على رقبه الواحد عشان يخلص حاجه والا هيموته، اللي هو بالمناسبه في حاله الاي دي اتش دي ممكن يفضل يموت عادي وما يعملش حاجه مش عاوزها يعني. فمشكله الاي دي اتش دي مش انه عنده نقص في التركيز، بالعكس ده عنده تركيز زياده عن اللزوم، بس الدريكسيون مش في ايده، الريموت مش معاه، مش عارف يوجه التركيز فين، عنده حاجات كتير ومش عارف يركز على انهي حاجه فيها بالظبط، فبيبقى تايه بين مليون حاجه مش عارف يركز على ايه. تخيل نفسك قاعد قدام تلفزيون فيه مئات القنوات، وفي واحد قاعد جنبك ماسك الريموت عمال يقلب بسرعه بين القنوات وما بيوقفش على ولا قناه. فاللي عنده ADHD ساعات بيلاقي نفسه تايه ومش قادر يركز في حاجه لما يكون حواليه حاجات كتير تشتته، وساعات يقع في مصيده التركيز على حاجه واحده وما يبقاش عارف يسيبها زي ما بيحصل في حاله الادمان مثلا. فالتركيز موجود، بس الفكره انه ما بيعملش الحاجات اللي ما بيحبهاش الا لو اضطر غصب عنه كده واتزنق في اخر لحظه. ليه؟ لان الوظيفه اللي بتنسق ما بين الخلايا العصبيه بحيث تقول مين اشتغل دلوقتي ومين استنى شويه، وظيفه ترتيب الاولويات مش شغاله، مفيش فرامل.
ما بيعرفش يوقف القطع عايز بعد 10 دقائق، وبيعرفش يوقف ما بيعرفش يوقف ما بيعرفش يوقف.
عارف لما يكون عندك عربيه فيها موتور فيراري بس الفرامل بتاعتها فرامل بسكليتة؟ اهو الاي دي اتش دي كده. طب هل الحاله دي حاله منتشره يعني ولا نادره؟ هو مفيش احصائيه ممكن تتعمل على سكان الكوكب كله تحدد رقم يقيني، لكن من نسبه الحالات اللي بيتم تشخيصها واللي بتزيد يوميا العدد داخل على 30%. متخيلين الرقم؟ الارقام متفاوته، يعني في ناس بيقول لك لا 5% ما حسب الدوله بتشخص فيها قد ايه، كل دوله فيها رقم مختلف. مش معنى ان دي نسبه اللي تشخصوا ان الباقيين سلام، في كتير بس لسه ما حدش شخصهم، خصوصا في الكبار مش الاطفال، لانه التركيز كله على الاطفال كانوا بيتخيلوا انه في الاطفال بس. فاعلى رقم موجود حاليا في الدول اللي فيها وعي كافي للموضوع يسمح بتشخيص وعلاجه حوالي 30%، لان في ناس كتير جدا عندهم ADHD وما يعرفوش ولا بيتم تشخيصهم زي ما قلنا. يعني ان ما كنتش انت شخصيا ADHD غالبا في حد على الاقل في حياتك كده، ممكن يكون ابنك او بنتك، ممكن يكون اخوك، ممكن يكون زوجك او زوجتك، ممكن يكون زميلك في الشغل او مديرك. انا عارف ان تقبل فكره انك ممكن يكون عندك مشكله زي دي حاجه صعبه جدا، بس برضو اي مرض تاني او اي اصابه ممكن تحصل لك بتبقى صعبه. لو ايدك اتكسرت مثلا ولقيتها متعلقه في دراعك كده قدامك وبتوجعك ومش قادر تحركها، هتروح تعالجها ولا هتقول لا ده صعب مش هبص لها وهعمل نفسي مش واخد بالي؟ صعب تفهم الدنيا من حواليك من غير ما تفهم نفسك الاول. عشان كده مهم جدا انك تعرف نفسك كويس، تعرف امكانياتك ايه وايه اللي واقف في طريقك ومخليك مش قادر تستفيد منها، وده صعب مع الـ ADHD عموما. الحالة ما زالت لغاية النهاردة مش مفهومة بنسبة 100%، وإن كان الطب قطع شوط طويل جدا في فهمها ومحاولة السيطرة عليها، ولكن اللي قدرنا نعرفه لحد دلوقتي إننا قدرنا نحدد بعض الجينات المسؤولة عنها وإنه وراثي. يعني لو عندك طفل فغالبا حد من والديه أو جدوده عنده نفس المشكلة بس مش عارفين. وقدرنا نقسم الحالات لثلاث أنواع فرعية. في حالات بيغلب عليها الحركة أكتر من تشتت الانتباه، اللي هو بتشوفه في الطفولة المبكرة كأنه ركب له دينامو ما بيبطلش جري وتنطيط والسريخ لما يجننك، في المدرسة بيجنن المدرسين في الفصل، بيتكلم في الدرس ما بيقعدش في مكانه، بيقطع المدرس ويخليه ما يكملش كلامه، وكمان ما بيسيبش حد من زمايله في حالهم، يغيظ ده يضرب ده، مش أذية ولكن لأنهم مندفعين وما عندهمش أصحاب فبيحاولوا يلفتوا نظر زمايلهم لعل حد فيهم يرضى صاحبهم. الطفل ده غالبا عمر ما أبوه أو أمه عرفوا يحضنوه لأنه ما بيركزش أبدا، لو حاولوا يحضنوه هيهرب منهم وده بيزود مشاكله أكتر. ده النوع الأول مفرط الحركة. في نوع تاني بيغلب عليه تشتت الذهن أكتر من الحركة، فبنلاقيه تايه وسرحان في أحلام اليقظة دايما وحركته قليلة. ده اللي بيبقى سرحان في الفصل وبعد ما المدرس يكون طلب حاجة من التلاميذ وقال لهم يعملوها ازاي، فجأة يفوق لما يلاقي كل اللي حواليه بيطلعوا أقلامهم وكراريسهم مثلا، وواضح ان في حاجة غريبة بتحصل، فيبدأ يسأل مين مات لانه كان في عالم تاني مش معاهم. فالمدرسين يقولوا لأهليهم يعني هم كويسين ودماغهم نظيفة بس لو يركزوا اكتر في الفصل، محتاجين تشدوا عليهم اكتر عشان يركزوا. بالظبط زي ما تيجي الواحد مقعد او مشلول على كرسي متحرك وتطبطب عليه وتقول له لو اجتهدت وشديت على نفسك شوية هتقدر تقوم تجري وتلعب معانا كورة. ده النوع التاني. النوع الثالث بقى بيبقى بارز فيه الاثنين سوا، حركه كتير وسرحان وتوهان كتير برضه، بس كل ده زي ما قلت لك بيبقى في الطفوله المبكره، يمكن مع سن 6 سنين تقريبا يعني الحركه المفرطه بتقل بالتدريج وتتحول لتوتر داخلي، فبيبقى اصعب ملاحظه المشكله في الشخص. عشان كده زمان كانوا بيعتبروا ان الحاله دي بتبقى موجوده في الاطفال بس، النهارده عرفنا ان الطفل اللي عنده ADHD بيفضل معاه نفس الحاله دي حتى لما يكبر، محدش بيخف منها بس الاعراض بتختلف. هتلاقي ما عندوش صبر، خلقه ضيق، بيزهق بسرعه فدايما يدور على الاثاره، اي حاجه تخلي الجسم يفرز ادرينالين لان عنده نقص في افراز الدوبامين، فالادرينالين بديل مناسب، الحاجه اللي ممكن تخليه يدمن اي انشطه بتعلي افراز الادرينالين حتى لو كانت خطيره. وهنا المشكله الكبيره ان الشخص لانه تعبان وبيعاني من جواه بسبب نقص الدوبامين لو جرب اي حاجه ولقاها ريحته هيدمنها غالبا. ممكن يدمن الشوبينج خصوصا بعد ما بقى سهل على الانترنت. لو عنده ADHD بيكره عمى انه يلف في الاسواق ويدخل محل ويقعد يدور بقى في البضاعه، ولو هدوم يا خرابي انا لسه هقعد اقيس كمان، انما لا يبقى قاعد على فيسبوك في حاله يلاقي طالع له اعلان حاجه ملاش اي 30 لازمه يشوفها يقول يا انا ازاي كنت عايش من غير الحاجه اللي ملاش اي 30 لازمه دي، وهوب يشتريها ويقعد بقى عايش مع الاثاره والادرينالين بتوع انتظار الدليفري بتاع الحاجه الجديده دي اللي اول ما يستلمها خلاص زهق بقى ومحتاج يشتري حاجه تانية عشان يستنى الدليفري تاني. ممكن يدمن الشغل ما يقدرش يقف، كانه مركب مطور. يعني ناس كتير بتسالني ازاي بعمل كميه الفيديوهات دي كلها، اديكوا عرفتوا السبب. انا مش قادر ابطل شغل، ما اقدرش اقعد لحظه كده ما اعملش فيها حاجه، فبشتغل من اول ما بفتح عينيا الصبح لحد ما بقع من طولي همدان بالليل. ممكن يدمن الاكل ويدخل بقى في مشاكل زياده الوزن والامراض المصاحبه ليه. ممكن يدمن القهوه عشان عاوز حاجه تفوقه وتساعده على التركيز. يدمن القهوه ازاي؟ في شخص بيشرب القهوه زي ما بيشرب اي حاجه تانية، وفي شخص تلاقيه يروح يدور على الانواع الجديده وعنده كذا مكنه قهوه في البيت وكذا نوع قهوه، ورايح جاي يا بيشرب قهوه يا بيعمل قهوه. بيشرب قهوه للدرجه اللي يوصل معاها لان نسبه الكافيين في الجسم تهد وتدوخه فتخليه يدخل ينام بدل ما يفوق. وكل ده طبعا ادمان لحاجات حلال، لما يكون الشخص عنده حاجز قيمي او ديني يمنعه انه اصلا يجرب حاجه حرام، او دعاء الوالدين منعه ان هو يجرب حاجه حرام، لانه لو جربها ولقاها ريحته هيدمنها من اول السجاير لغايه التمور والحليب والحاجات السريه والمش سريه وكده. يعني زي ما قلنا الشخص المصاب بالاي دي اتش دي ما عندوش فرامل توقفه، عشان كده هو ضعيف جدا قصاد النزوات ومندفع جدا. ولكن لان ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا، بيعوض الانسان بالذكاء اللي يخليه يكتسب مهارات تساعده على حل المشكله دي، بتساعده مش بتحلها. يعني مثلا انا بحل ازاي موضوع النزوات والاندفاعيه ده؟ باني اتجنب اصلا المواطن اللي فيها المغريات اللي ممكن اضعف قدامها. انا ضعيف قدام التكنولوجيا والجادجتس الجديده عموما، يبقى ما ينفعش اتابع اخبارها، ما ينفعش اروح محلات بيع الكترونيات الف فيها، بتشتت بسهوله. يبقى عشان اشتغل لازم ابعد اي حاجه ممكن تشتتني، اقفل التنبيهات على الموبايل والكمبيوتر، احط سماعات بتعزل الدوشه، واشغل موسيقى هاديه، واغرق في الشغل اللي في ايدي. عندي مشكله في التركيز عموما، يبقى اتدرب على الحاجه لغايه ما اقدر اعملها من غير تركيز اصلا وانا على الطيار الالي، فاشتغل زي الروبوت من غير ما احتاج اركز ولا افكر ما دام شغل متكرر وروتيني. بس خلونا نرجع لنقطه النزوات والاندفاعيه. المصاب بالاي دي اتش دي ما هوش ضعيف الاراده زي ما كل الناس حواليه هيقولوا له، زي ما قلنا هو ما عندوش فرامل اصلا. ضعيف الاراده ده الشخص اللي عنده فرامل بالفعل وبيختار بارادته انه ما يستخدمهاش، عشان كده هم عرضه اكتر من غيرهم للسقوط في مصياده مشاكل وانحرافات سلوكيه كتير. لو جرب حاجه ولقى فيها اثاره او سعاده ساعدت في افراز الادرينالين او الدوبامين اللي هو محروم منه هيدمنها. عشان كده انا جه في بالي الخاطر ده بخصوص حاجه زي المثليه الجنسيه مثلا. دايما كان في بالي السؤال ده، هو ليه حد في مجتمعاتنا مثلا يستحمل الوصم والنبذ من اللي حواليه، ما يختار انه ما يكونش مثلي وخلاص، بس ما بيعملش كده، مش قادر. النقطه دي لفتت نظري ان جايز يكون ده له علاقه بالاي دي اتش دي. هل ممكن الشخص يكون كده ويقع في مصيده السلوك ده فما يقدرش يبطله ويتخيل ان خلقته كده وانه مش اختيار؟ فعلى طول اتصلت بصديق شغال في مجال الدعم النفسي لمجموعات الناس اللي بيحاولوا يقاوموا ويجاهدوا الميول المثليه اللي فيه مبتلين بيها ورفضنا. فهل تصدق انت لفتت نظري لحاجه ممكن تعمل نقله كبيره في شغلنا؟ احنا الناس اللي بيقولنا فعلا في كتير منهم متشخصين بالفعل اي دي اتش دي، اتاري المعالجين بيفضلوا شغالين معاهم سنين ومفيش تقدم، لان هم ما بيعالجوش المشكله الاساسيه اللي ممكن او احتمال تكون هي السبب. فهيحاولوا ينصحوهم ان هم يشوفوا دكتور متخصص ويبداوا علاج الاي دي اتش دي ما داموا متشخصين بيه بالفعل، ويشوفوا تاثير ده على نتائج محاولتهم للتغلب على الابتلاء اللي وقعوا في مصيدته. انا ايه اللي جاب الفكره دي في بالي بقى؟ لان حصل لي موقف طريف شويه. الادويه اللي بتساعد يعني في اداره الاي دي اتش دي مش علاجه، لانه ما بيتعالجش، وهنشرح ده كمان شويه. الادويه دي ليها مشاكل هتحتاج تتعلم انك تتعامل معاها لغايه ما تقدر تحقق التوازن في حياتك. من المشاكل دي انها ممكن مثلا تتعارض مع دواء تاني بتاخده مثلا. انا قبل بدء العلاج كنت بجرب كل حاجه ممكن تديني طاقه وتساعدني على التركيز، زي القهوه والكافيين والفيتامينات عموما، وكمان كنت بجرب اي حاجه تساعد على تهدئه التوتر لو طبيعيه عشان اتجنب الاثار الجانبيه للادويه الكيماويه لانها مقرفه. فانا عندي ضرفه في المطبخ اللي بحط فيها الادويه، اللي يفتحها يتخض يتخيل اني بموت ولا حاجه من كتر الادويه اللي قدامه دي، اللي برضو عددها له علاقه بنقطه الاندفاعيه. المهم من فتره لقيت حاجه جديده اسمها زيت السي بي دي، بيقولوا بيهدي وبيحسن المود، فجبته وكان غالي، ما حسيتش باي فرق الصراحه يعني، فعرفت انه تقليعه كالعاده. المهم بعمل القهوه الصبح بعد ما خدت الدواء، لقيت الازازه جنب مكنه القهوه، فقلت خساره ارميها يعني، خلينا استعملها واخلصها. فحطيت منها على القهوه زي ما كنت بعمل، واجارك الله من اللي حصل بعدها. مش كاني ما خدتش الدواء، لا، دي اعراض الاي دي اتش دي اتضربت في 10 مثلا. مش مركز وتايه واعمل حاجه وبعد ثانيتين انسى انا كنت بعمل ايه اصلا، لدرجه اني نسيت اساسا ان حطيت البتاع ده على القهوه. ساعتها بقى حته الاندفاعيه والنزوات دي عندي اتضربت في 100 مش في 10. مش عارف اشتغل وقاعد زهقان، طب اعمل ايه؟ لقيتها، انا هجمع جهاز كمبيوتر جديد وهحط فيه كارتين شاشه مش كارت واحد. طب اشتري المكونات من على النت؟ لا، انا هنزل اروح اجيبها بنفسي دلوقتي حالا.
بدي دوق
بلاش،
بدي دوق
انا بقول لك بلاش،
بدي دوق يعني بدي دوق.
يلا انت نصيبك بقى.
قول الحمد لله كان ويك اند والمحلات قافله فما جبتش حاجه يعني. بس قعدت افكر هو في ايه، انا مش قادر اوقف نفسي وهو الدواء ما عادش بيشتغل ولا ايه؟ ومش بس كده، ده كمان جاب نتائج عكسيه خلاني بقيت اسوأ من الاول. فجه في بالي ان ممكن اكون اخدت دواء تاني بيتعارض معاه، زي الميلاتونين مثلا اللي باخده عشان اعرف انام، لان من الاعراض الجانبيه للدواء صعوبه النوم، ادور مفيش تعارض ولا مشاكل، وانا لسه برضو ناسي خالص ان حطيت النيله ده على القهوه، فقمت اعمل قهوه عاشر وعيني جيت على الازازه جنب ماكينه القهوه زي ما هي، فافتكرت قلت ما ادور كده، وفعلا طلع السي بي دي ده بيعمل بلوك للدواء وبيعكس تاثيره. كان درس صعب شويه بس الواحد بيتعلم لسه يعني، انما ده خلاني اخد بالي من نقطه مهمه، الفرق بين وانا شخص طبيعي مع الدواء وبين والاعراض متضاعفه اضعاف مضاعفه بسبب التعارض اللي حصل بين الادويه، ان انا فعلا مش قادر اوقف نفسي، مفيش فرامل. وبعد ما تاثير السي بي دي راح والواحد فاق، جه في بالي الخاطر ده، ان قد ايه ممكن ناس يكونوا بيرتكبوا افعال غلط ومش قادرين يوقفوها بسبب الموضوع ده، ولمنها الادمان مثلا. لو الواحد وقع في مصيده صحبه السوء وخلوه جرب، صعب جدا يطلع من المصيده دي، والضغوط اللي حواليه من اهل والمجتمع اللي بيلوموه وبيتهموه بالتقصير وبيحسسوه بالذنب زياده، كل ده بيرميه في حضن مصيده الادمان اكتر واكتر. والعجيب بالرغم من الخطر الكبير اللي المراهق معرض ليه بسبب الحالة دي، تلاقي أهالي مثلا رافضين العلاج الدوائي ويقولوا خايفين ابننا ولا بنتنا يدمنوا الدواء. ليه حاجة عجيبة؟ هو في مريض سكر بيدمن الأنسولين؟ الـ ADHD زي السكر مشكلة هرمونات، ده الشخص بينسى ياخد الدواء أصلا وبيحتاج اللي يفكروا بيه. إنما عمرك شفت واحد مدخن نسي يحبس بسجارة بعد الأكل؟ عمرك شفت واحد مدمن قهوة اللي بنسميه كييف قهوة؟ عمرك شفته نسي يشرب القهوة الصبح؟ لا، ده أول ما بيصحى وحد يحاول يكلمه في البيت أو الشغل يقول لهم محدش يكلمني إلا لما أشرب قهوته واصطبح. ليه؟ لأن استجابة المصاب بالـ ADHD للدواء غير استجابة الشخص العادي. إنما مع المخدرات اللي بجد مصابين الـ ADHD احتمالية إدمانهم للمخدرات بأنواعها 3 أضعاف الشخص العادي. ليه؟ عشان هم وحشين؟ لا، عشان بتريحهم، بتهدي التوتر والغليان اللي جواهم اللي ما بيهداش ابدا ومش عارفين سببه ايه، وانت مانع عنهم العلاج بحجه انهم هيدمنوه، فحد يضحك عليه من زمايله ويجره لسكه المخدرات اللي بجد بقى اللي ما تعرفش جايه منين ولا محطوط فيها ايه، استروكس بقى والقرف ده اللي ايده طوله. المهم ان الطفل ده لما بيكبر غالبا هيكون بياخد نوع من الادويه اللي حس انها ساعدته الى حد ما، ومفيش حاجه هتساعده مساعده حقيقيه غير العلاج الحقيقي، لكن يا اما ما كانش يعرف ان في علاج او اتمنع من العلاج خوفا عليه. ادويه زي ايه؟ انا مثلا اي حاجه كنت الاقيها في الصيدليه عشان التركيز او الطاقه اركب، زي ما قلت لو تفتح ضرفه الادويه عندي تتخض. مش بس ادمان ادويه، لا زي ما قلنا ادمان تصرفات معينه بتريح الشخص لانه بيعمل حاجه بيحبها، هوايه، شغل في مجال بيحبه. بالنسبه لي انا كانوا حاجتين اللي بيريحوني، يعني ان اتعلم حاجه جديده، واللي كانت حاجه صعبه جدا 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 بالنسبه لي قبل ما يكون في دروس فيديو ويوتيوب زي دلوقتي. الواحد كان بيعافر عشان يتعلم حاجه، لان فكره انك تقعد تقرا كتاب عشان تتعلم منه حاجه مش للمتعه، دي عذاب لا تتخيله. انا ما اقدرش اقعد اقرا كتاب كده زي اي حد، عشان اقدر اقراه لازم اذاكره واشرحه واكتب الشرح كده، ههتم واصبر لاني بحب اني اشرح وابسط المعلومه، وده اللي بعمله في الفيديوهات، اني بتعلم عن طريق اني اعلم. فانا اتعلم حاجه جديده واني ارسم او اصمم او انتج اي عمل ابداعي، دي المتعه والحاجه اللي بتبسطني. اللي عنده ADHD لما بيعمل حاجه بيحبها وعنده شغف بيها، فجاه كل الانوار بتطفي وما بيبقاش شايف غيرها ومركز معاها تماما، عشان كده بيبدع ويلمع فيها، الا لو محتاجه حاجه معينه صعبه عليه هو بسبب الـ ADHD. زي ما قلت انا بحب اتعلم جدا حاجه جديده، بس القرايه حاجز كان قدامي انتهى لما بقى في وسائل تانيه متاحه للتعلم زي الفيديو، ولما بقى في كتب صوتيه، وحتى الفيديو لما بشوفه بشوفه بسرعه 200% زي افلام شارلي شابلن القديمه كده. ليه اتفرج على فيديو مدته ساعه لما ممكن اشوفه في نص ساعه بس؟ ما اقدرش افضل قاعد كده قدام فيديو، ولا حتى اقعد اتفرج على فيلم كامل الا لو كان حاجه جباره. يعني الرسم مثلا، انا من صغري برسم كويس وبحب الرسم، لكن عمري ما قدرت اطور المهاره دي لاني ما اقدرش اقعد ارسم بالساعات واجرب، مستحيل. بتلاقي نفسك ما بتثقش ان حد يعمل لك حاجه، فلازم تعمل كل حاجه بنفسك. عشان كده في البيت انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي، اما في مجال الشغل الحاجه دي هيترتب عليها انك لازم تتعلم كل حاجه عشان تقدر تعملها بنفسك على افضل شكل ممكن، الحاجه اللي ممكن تقعد تعملها سنين طويله وانت مش عارف هتفيدك بايه في الاخر، ولكن بمرور السنين بتلاقي نفسك بقى معاك شنطه عده مهارات خليتك فجاه بقيت قادر تعمل حاجه ناس كتير ما يقدروش يعملوها لوحده، زي انك تنتج محتوى لوحدك من الالف الى الياء، كتابه وتصوير ومونتاج الى اخره. المهم انا عافرت كتير في حياتي في حاجات غيري بيعملها وسايب ايديه كده، انا كان لازم اعافر واتعذب عشان اقدر اعمل الحاجه دي، والحياه كانت ماشيه والواحد متخيل ان كل الناس زيه كده، ده العادي. وان كنت حاسس اني مختلف طول عمري، مختلف عن زمايلي في المدرسه، عن قرايبي اللي في سني، في حاجه مختلفه، بس ايه هي؟ مش عارف المشكله فين، مش عارف ليه مش قادر اعمل زيهم او اهتم باللي هم بيهتموا بيه، مش عارف. ما بداتش اعرف المشكله فين الا لما ابني اتشخص ADHD وبدات ادرس الحاله وافهمها. انا كنت مركز مع ابني جدا لدرجه ان انا مش شايف انا بيحصل فيا ايه وبتبهدل ازاي من جوايا. الـ ADHD مش مرض للاسف، لان المرض له علاج، دي خلقه وصفه وراثيه. يعني لو طفل عنده ADHD غالبا حد من والديه عنده ADHD بنسبه 97% تقريبا. طب ايه هي الاعراض اللي لو لقيتها فيا اعرف ان انا احتمال يكون عندي ADHD؟ حددوا حتى الان يمكن 18 عرض، وبيكتشفوا اكتر بمرور الوقت. لما تبص لل 18 عرض دول كل واحد لوحده، تحس انها حاجات عاديه موجوده في كل الناس. ده حقيقي، بس موجوده بنسبه قد ايه في الشخص الواحد؟ هي دي المشكله. كل الناس يوم عرض من 18 دول تقريبا، لكن عشان يكون عندك ADHD لازم يكون عندك من 6 ل 9 اعراض مع بعض مثلا. والمشكله ان مفيش حاجه واضحه تقولك، يعني لما بتصاب بمرض مثلا بتحس ان في حاجه بتوجعك، حاجه بتورم، حاجه لونها بيزرق، حاجه شكلها بيتغير، لكن مع حاجه زي ADHD مفيش ده للاسف. فالواحد بيكبر وبيعيش حياته وهو متخيل ان كل الناس زيه، ولكنه في الحقيقه عايش في صراع جواه مع عدو خفي هو مش شايفه. عدو بيدمر حياته وهو كبير زي ما سرق طفولته وهو صغير. انت عمال كل ما تحاول تمشي في الحياه تلبس في حيطه شفافه مش شايفها، ولكن فجاه تفهم ايه اللي بيحصل معاك بالظبط، وفجاه تكتشف انك ما كنتش غبي، ما كنتش كسلان، ما كنتش عندي ودماغك ناشفه، ما كنتش ضعيف الاراده، ما كنتش اندر اتشيفر او مش فالح او مالكش انجازات في الحياه. بالعكس، ده انت قدرت تحقق حاجات كتير غيرك ما قدرش يحققها لسبب بسيط، انك عمرك ما كنت راضي عن نفسك، فبتشتغل اكتر وبتعافر اكتر. وكل ده وانت واللي حواليك مش شايفين المشكله اللي عندك والقيود اللي مربطاك بسلاسل حديد وحبسك جوا نفسك. عارف الفكره عامله زي ايه بالظبط؟ انك عشت طول عمرك مثلا طولك مترين وانت متخيل انك قزم، انت مش شايف انك عملاق، والمشكله ان الناس كمان مش شايفين انك عملاق. تخيل طفل في ثالثه ابتدائي مثلا طوله مترين، هو قد كده والاطفال قد كده وبيلعبوا مع بعض في الفسحه، هيلعبوا نط البصله مثلا. فتخيلوا السيناريو ده وفكروا نتيجته هتكون ايه لما يجي عليه الدور يوطي البصله. محدش من زمايله هيعرف ينط من فوق، ايه ده، ده انت رخم قوي، لا مش لاعبين معاك تاني. طب لما يجي عليه الدور ان هو اللي ينط، ممكن يفطس العيل اللي هينط من فوق، نفس النتيجه. وتبدا المدرسه تشتكي لاهله، ده ابنكوا شقي، ده بيضرب زمايله، ده عصبي وخلقه ضيق، ما هو مش فاهم ليه زمايله ما بيحبوهوش وليه ملوش اصحاب، لان محدش قادر يشوف انه اطول منهم كلهم. يروح مع اهله يزور جدته مثلا، جدته تشتكي تقول له مش عارفه ليه كل ما بتيجوا عندي النجفه اللي في الصاله بتقع، مين اللي بيخبط فيها؟ وطبعا مش محتاجين نتخيل كم مره جيت تدخل فيها من باب فراسك خبطت في حلق الباب لدرجه انك بقيت تخاف تدخل من اي باب، لانك مش فاهم ليه دايما راسك بتتخبط. وتمر السنين ويبقى عمرك حاجه 40 سنه مثلا، وتكون في الشغل مثلا، وتلاقي حد من زمايلك واقف كده عمال يبص على كرتونه فوق في رف عالي وعمال يهرش في راسه ويقول نفسي افهم الاوفيس بوي ودى السلم فين، المدير مطلع عيني من الصبح عاوز الملفات دي مش طايلها. وانت تستغرب جدا وتمد ايدك تجيب له الكرتونه وتديها له، اتفضل، ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، عملتها ازاي دي؟ انت بتمد ايدك كده طول الحاجه اللي بعيده فوق قوي من غير ما تطلع على سلم ولا حاجه. استنى استنى استنى، انا سمعت على الموضوع ده، ده اسمه اضطراب بطويله، في اختبار موجود دلوقتي تقدر تعمله وتتاكد من ده، اسمه المتر. تجيب المتر وتقيس نفسك تلاقي طولك مترين وشويه، نهار اسود، لا 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 مش ممكن، لازم اتاكد. فتدور تلاقي في استبيان على النت بتملاه كده عشان تشخص الاضطراب ده، تجيبه وتبدا تشوف الاسئله. هل عاده بتقدر تشوف سقف الدولاب من فوق؟ ايوه. هل الناس عاده بيقولوا لك انت مناخيرك فيها شعر كتير ليه؟ ايوه. هل راسك بتخبط في حلق الباب كتير؟ ايوه. بعد ما عديت 40 سنه كل ما اكتشفت الموضوع متاخر كل ما زادت فرصه انك تغرق بقى في دوامه الندم وتبص على اللي حصل لك طول عمرك وتقول يا ريتني كنت عرفت كان زماني عملت كذا وكذا، او حسب بقى يعني ممكن تفرح انك عرفت لانك هتقدر دلوقتي تغير حاجات كتير، خصوصا بعد كل اللي اتعلمته في حياتك والخبرات السابقه اللي معاك، وخصوصا بعد ما فهمت ليه كان بيحصل لك حاجات معينه. في ناس بتقلق او بتخاف من العلاج بتاع الاي دي اتش دي عشان بيقول لك مش هيخليني على طبيعتي هبقى عامل زي الروبوت، والكلام ده عن المهدئات هي كانت بتعمل كده فعلا. طب معلش، انت متخيل انك ازاي هتبقى على طبيعتك اساسا وانت في 7 محطات اذاعه شغالين في دماغك في نفس الوقت؟ ازاي ابنك الصغير المصاب بالاي دي اتش دي هيقدر يفهم نفسه ويعرف قدراته ومواهبه وامكانياته وهو في دماغه السيرك اللي شغال ده؟ مفيش اي حد يقدر يبقى على طبيعته في دماغه كل الدوشه دي. عشان كده العلاج الصحيح هو اللي هيخليك على طبيعتك لاول مره في حياتك، كانك عشت طول عمرك نظرك ضعيف وانت مش عارف، وفجاه جه حد حط لك النضاره الصح على عينيك فلقيت نفسك شايف كل شيء بوضوح. ده دور الدواء هنا، هو ما بيعالجش، هو عامل زي النضاره اللي بتلبسها عشان تشوف الحيطه اللي عمال تلبس فيها كل شويه وانت مش قادر تشوفها. فتقدر ساعتها بقى تتعلم المهارات اللي انت محتاجها عشان تلف حوالين الحيطه دي بدل ما تلبس فيها زي زمان، اللي هو العلاج السلوكي اللي بيكمل العلاج الدوائي، لكن ما ينفعش يحل محله لان المشكله اساسا سببها كيماوي. ينفع حد يعالج مرض السكر بالعلاج السلوكي بدل الانسولين؟ الكلام ده مش هيعجب المعالجين، ولا يعني مقدر ومتفاهم ده لان تدريبهم كله من الزاويه دي فشايفين الدنيا كلها بالمنظور ده بس. لكن عموما لازم نعرف ان دي حاله مرضيه حقيقيه، ما هياش قله تربيه او ضعف اراده، ولكن هو اضطراب في نمو الاعصاب. والحاله دي يمكن النهارده من اكتر الحالات اللي بيتم دراستها واجراء ابحاث عليها لانها ما زالت مش مفهومه بنسبه 100%، لان عقل الانسان لسه صندوق اسود ما تمش فك كل اسراره. الحاله دي اخطر بكتير مما الناس تتصور. لما تحللها وتشوف اسبابها تتخيل انها بسيطه، عادي يعني ايه شويه اندفاع على شويه هايبر، هيعملوا ايه دول؟ اقول لك يعملوا ايه، ممكن يدمروا حياتك، طفوله بتتسرق من اعمار الاطفال، وطلاق وبيوت بتتخرب بسببه في حياه الكبار، صعوبه في الاستمرار في وظيفه، ديون وفقر، إدمان، ولو ما تشخص وتعالج ممكن يقتل، لأن التوتر الداخلي بيتحول لاكتئاب بل وانهيار عصبي مع استمرار الضغوط، وممكن يوصل بالإنسان للانتحار في النهاية. ولكن إذا تشخص وتعالج حياتك بتتغير تماما، نفسيا وصحيا وعمليا وماديا واجتماعيا. طب العلاج يبدأ منين؟ يعني الحقيقة الموضوع معقد. هل هو مرض؟ هل هو إعاقة؟ لا، لما تبص للمزايا قصاد العيوب هتكتشف إن على قد ما هو متعب، على قد ما هو شكل مختلف ومميز ومبدع من أشكال الحياة، سبب التعب والمعاناة هو العصر الحديث اللي بيصب الناس في قوالب، عمل مدارس زي السجون العيال يتعلموا فيها بشكل جماعي كأن مفيش أي فرق ما بينهم، واللي تظهر فيه فروق يبقى هو اللي معيوب، مخالف لمواصفات الصناعة اللي حطها العصر الحديث، آلة تجارية رأسمالية ضخمة عاوزة موظفين مصبوبين في قوالب برضو عشان الإدارة مش عاوزة وجع دماغ، عاوزين الشغل يمشي والعجلة تدور عشان السبوبة، مش عاوزين موظف بقى محتاج نظام إدارة وشغل مختلف يقرفنا هنا. لو فضلت تقيم السمكة بناء على قدرتها على الشعبطة على الشجر هتفضل حاسة طول عمرها انها غبية لانها مش قادرة تعمل زي القرود، لكن السمكة دي اول ما تقابل سمكة تانية وتعرفها انها بتعرف تعوم في البحر احسن من القرود وان الكوكب اغلبه بحر اساسا، ساعتها الوضع بيختلف. عشان كده بصفتك سمكة مش قرد ما تضيعش عمرك وانت بتحاول تتعلم تتشعبط على الشجر، دور على البحر هتنجح جدا فيه زي ما نجح ناس كتير، فنانين ورياضيين ورجال اعمال وكتاب ومفكرين. تخيل ان بيل جيتس واينشتاين كان عندهم ADHD. المهم خلينا في العصر الحديث. انت فعلا لو شلت حاجات كتير من مستحدثات العصر الحديث اللي حولت البشر لآلات هتلاقي مشاكل الشخص اللي عنده ADHD اغلبها اختفى تقريبا. ولكن حتى مع المشاكل والمعاناة اللي في العصر الحديث هتلاقي من بين المصابين بالADHD كتير مبدعين وقادة رأي ومفكرين ورواد ورجال اعمال، لانهم اكتر ناس مش مصبوبين في القوالب التقليدية بتاعتنا، اكتر ناس عندها قدرة على الابداع، مش لانهم بيفكروا خارج الصندوق، لا حضرتك احنا مش شايفين الصندوق اصلا. ضيف على كده انهم اكتر ناس بتعافر وتتعب عشان يشتغلوا وينجزوا حتى في الحاجات اللي ما بيحبوهاش، بس عارفين انها لازم تتعمل ولازم يعملوها على اكمل وجه. هم اكتر ناس بيكرهوا الفراغ والملل. انا شخصيا بكره الاعياد والاجازات، بتجيب لي اكتئاب. عشان كده هتلاقيهم دايما بيدوروا على الجديد والمثير، ولو ما لقوهوش هيخلقوه. شوف كل ده، شوفه من زاويه ان مفيش حد كامل، هو رزق، ربنا اخذ منك شويه حاجات واداك حاجات تانية، وشوف هتدير الموارد اللي معاك دي ازاي، اللي لو نجحت في ادارتها وحل مشاكلها هتتفاجئ انك في نعمه كبيره مش نقمه. هتكتشف ان عندك مزايا كتير جدا مش عند غيرك، زي انك لما بتحب حاجه بتركز فيها جدا، انك شخص مرن جدا لانك اتعلمت تدور على طرق مختلفه تتغلب بيها على الصعوبات اللي بتقابلك، عندك كاريزما ومؤثر وشخص كريم ما بتبخلش لا بفلوسك ولا وقتك على حد، ذكي وشاطر وحلال عقد، المؤشر الاخلاقي جواك عالي، بتحب الخير والعدل والجمال، ما بتخافش من انك تاخد المخاطره. يعني هو مش فكره انك ما بتخافش، الفكره انك مش شايف الخطر اصلا وعلى الله حكايتك، بس المهم انك بتقتحم المخاطر في الاخر. يعني صح بتطلع متشلفط من الناحيه الثانيه، بس اقتحمتها ولا لا؟ بتقدر تحلل الافكار المعقده لمكونات ابسط وتشرحها وتبسطها للناس، لانك اتعلمت تعمل كده عشان تقدر انت نفسك تفهم، وده اللي انا بعمله هنا. انك شخص على طبيعتك وما بتحبش التكلف ولا الحفلطه ولا التصنع، دمك خفيف، عشان كده كتير من الكوميديانات والستاند اب كوميديانز غالبا ADHD، طيب وقلبك ابيض متحدث جيد، عمرك ما بترضى بالامر الواقع، لا بتغيره، بتحس بالام الناس وبتعافر وما بتغلبش وما بتستسلمش، دايما بتفكر برا الصندوق برضو لانك على الله حكايتك ومش شايف ان في صندوق اصلا، بس المهم النتيجه النهائيه عندك استعداد تحارب عشان اللي انت مؤمن بيه، بتعرف ازاي تلهم الاخرين وتحفزهم، فانت قائد جيد وان كنت ما بتحبش القياده اصلا. كل دي مزايا هتلاقيها فيك وغيرها كتير. طيب ازاي بيتم تشخيص الحاله لو الواحد شاكك؟ لازم تشوف طبيب متخصص تحديدا في ADHD، مش طبيب نفسي عام ولا معالج من اللي هو بيعالج بالكلام. يعني المعالج دوره مهم بس البدايه مش من عنده، لازم طبيب من اللي هو بيكتب روشتات وبيدي حقن ده، ويا ريت يكون الدكتور نفسه شخصيا عنده ADHD، لانه اكتر واحد هيفهمك ويبقى حاسس بيك، والكلام ده سواء ليك انت كحد كبير او لحد من اولادك. طب ليه متخصص في ADHD تحديدا؟ لان الحاله دي بتتسبب في اعراض تانية زي الاكتئاب والتوتر واضطراب الشخصيه ثنائيه القطب وغيرها، فالدكتور هيشخصك حاجه تانية من دول على ان هي المرض الاساسي اللي عندك، وهيديك ادويه ليها، واللي غالبا مش هتحل حاجه لان مش دي المشكله اللي عندك اساسا، فهتقعد تلبخ بقى وتتعقد في الاخر وتسيب الدكتور خالص. فمن الاول شوف حد متخصص في ADHD. ازاي تعمل ده؟ بسيط، ادخل على جوجل واكتب ADHD دكتور ايجيبت او سعودي ارابيا او موروكو، ADHD دكتور والدوله، هتلاقي مواقع فيها قواعد بيانات بالدكاتره اللي في البلد دي، شوف مؤهلات الدكاتره وشهاداتهم وخبرتهم في ADHD او فرط الحركه وتشتت الذهن حسب لغه الموقع، واتصل بيهم واسالهم متخصصين ولا لا، وايه الاختبارات اللي بتعملوها عشان تشخصوا. لان للاسف المجال ده في بلادنا فيه لبخ كتير وهبد كتير بسبب ان مفيش اختبار محدد ممكن يشخص الحاله، مفيش اشعه ممكن تعملها فتشوف ان الشخص ده عنده ADHD ولا لا، ما بيبانش في تحليل الدم، ومفيش رسم للمخ ممكن يبين. لكن التشخيص بيتم من خلال ان حد فاهم كويس وعنده خبره ومتخصص في الـ ADHD تحديدا بيبدا يجمع المعلومات اللي محتاجها من مدرسه الطفل ووالديه في حاله الاطفال، او بيعرف تاريخ الشخص والمصاعب اللي بتواجهه لو حد كبير. مقابله وحوار ممكن يقعد ساعتين بحالهم بيجيب فيه تاريخ حياتك كله. انا الدكتور اللي شخص ابني مثلا كنا في البحرين ايام، شخصه ازاي؟ عارف لما تروح بعربيتك لميكانيكي فيحط ايده على الكبوت كده ويغمض عينيه ويقول لك ايوه فعلا الابلاتين لادع يا استاذ، والدواء اللي كتبه كان غلط طبعا. يعني انا لما حكيت ده للدكتوره في بريطانيا استغربت جدا وقالت لي شخصه ازاي كده، يعني شمه شم ان عنده ADHD وازاي كتب له الدواء ده؟ بالنسبه للدواء في مدرستين في العلاج، علاج بمهدئات والعلاج بالمنشطات. هتقول لي ازاي حد مهايبر اصلا اديله منشطات؟ اقول لك سبحان الله، المنشطات بتخليه يهدى لان استجابته للمنشطات غير الشخص العادي. الشخص العادي ما عندوش مشكله في الدوبامين، نسبته عنده عاديه، فما بياخد منشطات نسبته بتعلى عن الطبيعي فبيهايبر اكتر. لكن الشخص اللي عنده ADHD عنده نقص اصلا في الدوبامين، فالدواء يدوب يوصله للمستوى الطبيعي العادي بتاعه فبيهدى. زمان كانوا بيتجنبوا المنشطات خوفا من الادمان، لان في ناس عاديين مش مصابين بالADHD بيدمنوها، لكن بمرور الوقت اكتشفوا ان المنشطات دي مع الشخص العادي بتخلي تركيزه يقل ويتدهور، لكن مع اللي عنده ADHD بتهديه وتخليه يركز اكتر لانها بتظبط مشكله الدوبامين في المخ عنده. فتناقش مع الدكتور ايه نوع العلاج اللي كاتبه، وهل هو مهدئ ولا منشط ستيمولانت، وليه كتب ده مش ده. لو قال لك عشان الادمان يبقى فكك منه وشوف لك دكتور تاني، لان ده فايته كتير، عايش في التسعينات لسه. لان زي ما قلت لك مفيش مريض سكر بيدمن حقن الانسولين، فالدكتور ده بيضيع وقتك وبيضرك. عامل بالظبط زي ما تروح لدكتور بطنه وانت عندك القلب هيقول لك ايه رايك نجرب نعالجك بالانسولين عشان ادويه القلب مضره. طيب الدواء تاثيره فوري، ولكن زي ما قلنا هو مش علاج، هو زي نظاره النظر اللي بتلبسها عشان تشوف كويس، ولما تقلعها بترجع تاني زي ما كنت. فالدواء الدكتور بيبداه باقل جرعه اللي يوم بعد يوم الجسم بيتعود عليها فتاثيره بيقل، ده غير ان تاثيره بينتهي بعد 10 ولا 14 ساعه مثلا. فلو حصل اعراض انسحاب بتقول للدكتور بحيث يكتب دواء تاني تاثيره قصير المدى 4 ساعات مثلا، تاخده اخر النهار عشان التاثير يفضل مستمر معاك بقيه اليوم. فاول شهرين ثلاثه هتفضل متابعه مع الدكتور لغايه ما توصل للدواء المناسب والجرعه المناسبه اللي هتستمر عليها على طول. بعد كده هيقابلك مشكله كمان، مشكله النوم، لان ده منبه، فغالبا الدكتور هيكتب لك ميلاتونين اللي هو هرمون طبيعي الجسم بيفرزه برضه عشان يساعدك على النوم. وخلي بالك ان استجابه الناس للادويه بتختلف، ومش كل الناس بيجيب معاهم نتيجه. في حوالي 20% من المرضى ما استجابوش للادويه دي، ساعتها لازم تفضل مع الدكتور لغايه لما يلاقي الدواء اللي يناسبك انت شخصيا. جنب الدواء بقى، لان العلاج مش دواء وبس، لازم توعيه وفهم للحاله كويس جدا سواء ليك انت او لحد من اولادك، لان اغلب الناس بيعتمدوا على القيل والقال والاشاعات، والمجال ده من المجالات اللي فيها هبد وهري كتير ونصابين كتير كمان. فمحتاج تقرا وتسمع كتير عن الموضوع ده، ومحتاج تفهم كويس انه مش مرض بيتعالج ولكنه تراب ورايش بتشيله عشان تطلع الذهب اللي تحته، تطلع المواهب الحقيقيه اللي جواك او جوا ابنك، بتفك السلاسل الحديد اللي متربط بيها ومؤيداه عشان ينطلق. انا قلت لكم ان من سنين اول ما عرفت تشخيص ابني انهارت، النهارده لا، انا مبسوط وبحمد ربنا لاني عارف ان من اللحظه دي اللي جاي احسن بكتير ان شاء الله، احسن بكتير جدا جدا. فالوعي الاول وبعدين الدواء، ومع البدء في الدواء كمان التدريب، تعلم مهارات جديده للحياه في تنظيم الوقت واداره اليوم والتخطيط. التدريب ده ممكن يعمله الاب او الام او مدرب متخصص اللي هو العلاج السلوكي. محتاج كمان تطلع ابداعك في اي مجال بتحبه، فرغ طاقتك الابداعيه والا هتورم من كتر الابداع اللي جواك، لان انت ADHD لا يمكن ما تكونش مبدع في حاجه. لو مش مبدع هتطق وتموت، لازم تكون مبدع عشان تقدر تلاقي طرق جديده ومختلفه تقدر تعيش فيها في العالم اللي مصر يصبك في قالب مش على مقاسك. الرياضه كمان بتساعد جدا، مش لازم رياضه عنيفه، يعني المشي مثلا كويس جدا، عشان كده لو كنت بمشي بالساعات ايام ما كان فيا صحه يعني. تربيه حيوان اليف كمان بتساعد. طب بالنسبه للاطفال ايه اكتر علامات تقول لنا ان الطفل عنده ADHD؟ اكتر مؤشر لازم يلفت نظرنا هو ان الطفل يكون ذكي ولماح لكن درجاته في المدرسه ما بتعكسش ده. الطفل المدرسين بتوعه يقولوا لك ده مخه نظيف بس مش بتاع مذاكره. الطفل ده لو فعلا ADHD لو اتعالج مستواه الدراسي هيختلف في يوم وليله. المشاكل التانية اللي ممكن تلفت نظرك هي مشاكل التخطيط وتنظيم الوقت ولا مؤاخذه العلوئيه اللي هو ما بيذاكرش الا لما يتزنق ليله الامتحان، خصوصا لما يكون موجود مع المؤشرات دي مؤشرات تانية ايجابيه زي الابداع والطاقه والكاريزما. الطفل اللي تحسه شعلة نشاط ونجم كده، اللي هي كلها حاجات بتخلي الناس يستغربوا فعلا لما يشوفوا درجاته في المدرسة. في النهاية دي تجربتي، وأرجو أنها تكون أفادت حد النهاردة، وأتمنى أن أقدر في يوم أشوف جروبات للدعم المعرفي والنفسي لأفراد قبيلة بني ADHD على ما يلاقوا له اسم تاني غير الاسم الرخم ده، فياريت نبدا باننا نشوف له اسم تاني. المهم جروبات الناس تشارك فيها تجاربها وخبراتها، لاننا كتير جدا وكل واحد فينا متخيل انه لوحده. واتمنى كمان ان يكون في دكاتره متخصصين وشاطرين بجد في الـ ADHD في بلادنا. مش عارف هل لو عملت حلقات توعية في الموضوع ده في سلسلة مستقلة ده يكون مفيد ولا لا، فقولوا لي رأيكم ونشوفكم على خير إن شاء الله.